بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن إسحاق رحمه الله وحسنه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر جمع يهود في سوق بني قينقاع وقال لهم: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. إذن إخوة الإسلام، سبق أن ذكرنا أن اليهود في المدينة كانوا يتشكلون من ثلاث قبائل: قبيلة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وأنه كان بينهم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم معاهدة. إحدى بنود هذه المعاهدة التناص على التناصر بين اليهود وبين المسلمين إذا حرب أحد الطرفين، لفظ النص: وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. يعني إذا اعتدي وحرب المسلمون على اليهود أن ينصروهم، وإذا حرب اليهود على المسلمين أن ينصروهم. وكان أول من نقض هذه المعاهدة هم يهود بني قينقاع، فبعد أن نصر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، بدلا من أن يقوم اليهود بنصرة النبي عليه الصلاة والسلام ولو بالكلمة، بدأ يهود بني قينقاع يظهرون المواقف العدائية للإسلام والمواقف العدائية من نبي الإسلام. فهذا ما اضطر النبي عليه الصلاة والسلام إلى جمعهم في سوقهم، سوق بني قينقاع، وحذرهم. إذن جمع اليهود حذرهم يهود بني قينقاع، لأنه كان المواقف العدائية فقط من هذه القبيلة اليهودية، فقال لهم: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة. فبدل من أن يندموا ويعتذروا، إذا بهم يصرون على تحديهم واستعلائهم وعدائيتهم للإسلام والمسلمين. وهذا يظهر في جوابهم، قالوا له: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال. يعني قتلت قوم، أوعى تغتر، قتلت قوم ما عندهم خبرة بالقتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس، نحن الرجال، أوعى تجرب معنا. فهنا أنزل الله تعالى بعد جوابهم هذا آية ترد عليهم، يقول تعالى: كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. آية تحذر اليهود من مواقفهم وتأمرهم أن يعتبروا بما جرى مع قريش. انظروا قريش كانوا ضعفي عدد المسلمين ومع هذا هزمهم الله عز وجل، فإياكم أن تتحدوا رسولنا صلى الله عليه وسلم. طبعا اليهود هذه التحذيرات لم تلقى منهم آذانا صاغية، بل كانوا يتحينون الفرصة لاستفزاز المسلمين، وجاءت فرصة لهم استفزوا بها المسلمين استفزازا عظيما ذكرناها في الخطبة السابقة، وهي أن امرأة عربية كان معها بضاعة فدخلت في سوق بني قينقاع سوق اليهود فباعت بضاعتها، ثم جلست إلى صائغ عندهم جوهرجي بدأت تشتري بعض الذهب بالمال الذي معها، فاليهودي البائع وكان معه جماعة من أصدقائه جالسين، فلما رأوا هذه المرأة منقبة والنقاب يغيظهم لذلك جعلوا يريدونها على كشف وجهها، إنه حكي معنا يا عمي كشفي وجهي بدنا نفهم شو بدك، باختصار تأبى عليهم، فقام الصائغ من خلفها فعقد طرف ثوبها بظهرها إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها فصاروا يضحكون بها، فالمرأة صاحت، فكان بتقدير الله عز وجل هناك مسلم مار في السوق فسمع صراخ هذه المرأة المسلمة واستنجادها، فوثب على اليهود الصائغ فقتله، فشد اليهود المجتمعون على المسلم فقتلوه. حين وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة سار إليهم على رأس جيش من المهاجرين والأنصار، وأعطى اللواء يومها لعمه حمزة بن عبد المطلب، واستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر. اليهود يهود بني قينقاع لما سمعوا وعلموا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم على رأس جيش كبير ماذا فعلوا؟ مباشرة تحصنوا في حصونهم، تحصنوا في حصونهم. كانت المدينة عبارة عن حصون، إنهم يسكنون قرب المدينة في قلاع مغلقة، يعني يغلقون باب القلعة وخلص يجلسوا في داخلها. كانت أكثر المدن لها أسوار وكان فيها قلاع يتحصن فيها أهلها، فكان هؤلاء لهم عدة حصون فدخلوا فيها وأغلقوا أبوابها. فلما وصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام وجدهم قد تحصنوا في حصونهم فحاصرهم عليه الصلاة والسلام، حاصرهم حصارا محكما ومنع عنهم أي إمداد غذائي أو سلاح أو غير ذلك. اليهود طبعا كانوا يتوقعون من حلفائهم بني قريظة وبني النضير أو من بقي من حلفائهم من العرب المشركين الذين لم يسلموا أن ينصروهم ويرسل إليهم المدد بالغذاء والسلاح وغير ذلك، لكنهم لم يجدوا ناصرا لهم. أيضا لم يجرؤوا أن ينزلوا لمواجهة المسلمين. وين كان هذا تهديدهم؟ إنه لو إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس. وإن كان هذا تحديهم واستعلاؤهم، وإن كانت رجوليتهم أمام المعركة جبنوا، الله تعالى قذف في قلوبهم الرعب، ما جرؤوا حتى ينازلوا المسلمين، بقوا في حصونهم متحصنين. حاصرهم عليه الصلاة والسلام 15 ليلة، نصف شهر، نفدت المؤن، نفد كل شيء، وأيقنوا أنه ما في أحد ينصرهم، لذلك أرادوا أن يستسلموا، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الاستسلام، نحن مستعدون ننزل على حكمك بس ما بعنا شيء، لا أكل ولا شرب ولا نستطيع المقاومة، ننزل على حكمك تحكم فينا بما تشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال منهم أن ينزلوا من الحصون، فنزل الرجال كانوا 700 رجل، كانوا 700 رجل، فربطهم عليه الصلاة والسلام، كتفهم جميعا ووكل على حراستهم أحد المسلمين. هنا جرت قصة خطيرة إخوة الإسلام، بدأ فيها النفاق، وبدأ فيها الخلل من داخل الصف، من داخل الصف الإسلامي. ماذا جرى؟ القصة رواها ابن إسحاق رحمه الله. جاء عبد الله بن أبي بن سلول، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أحسن في مواليا. قال له: هؤلاء حلفائي كانوا في الجاهلية قبل الإسلام، أصدقائي، فأحسن إليهم، يعني إياك تقتلهم. شو بدك تعمل فيهم؟ تعاقبهم شوية، مش الحال بس القتل، لا. قال له: أحسن في موالي. فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي ما أجابه عليه الصلاة والسلام، ينتظر الوحي من الله أو مشورة المسلمين، يفكر شو يعمل فيهم، بس لم يجبه، إن هو يريد أطلق سراحهم. أحسن في أطلق سراحهم، لا تقتلهم. فالنبي أبطأ عليه، فأتاه ثانية وقال له: يا محمد، أحسن في موالي عليه الصلاة والسلام. فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاءوا مرة ثانية عمل له: أحسن فيه، من أطلق سراحهم، لا تقتلهم. النبي تركه وراح عليه الصلاة والسلام، أعرض عنه. ماذا فعل ابن أبي؟ هنا أدخل يده في جيب درع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الآن ظاهر القصة أنه النبي لسه في المعركة، لسه المعركة ما راح إلى المدينة بعد، إلى داخل المدينة، لأنه كانوا على أطراف المدينة، لسه في المعركة ولابس عليه الصلاة والسلام درع الحرب، وهن مربوطين، والآن هو يشفع فيهم، يقول له: أطلق سراحهم. فلما النبي أعرض عنه ذهب ما بده يسمع منه، فأدخل يده في جيب درع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بين الدرع وبين الصدر، أدخل ابن أبي يده حتى بيكمش النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ما يروح، أدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي ما يروح. فقال له عليه الصلاة والسلام: أرسلني. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا، وكيف كامشوا، حتى تغير لون وجه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: حتى رأوا لوجهه ظللا، أي تغير لونه ألوانا كثيرة صلى الله عليه وسلم، كأن سحابة مرة اثنين ثلاثة تموج في وجهه من الغضب. وقال له ثانية: ويحك، أرسلني، أي أطلقني، ما تكمشني. فماذا يقول له عبد الله ابن أبي بن سلول؟ قال له: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة. ما معنى كلامه؟ يقول له: من اللي حتركك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: من اللي حتركك حتى تطلق سراحهم؟ هؤلاء 700 رجل، 300 ما عندهم دروع، يعني سلاح مهم، و400 ما عندهم دروع بس عندهم السيوف. 700 رجل قد منعوني من الأسود والأحمر، أي هؤلاء منعوني من العرب والعجم. الأسود والأحمر كنية للعرب والعجم، لما كان الناس تغزون تقتلون، هؤلاء كانوا يقفون معي، فكيف الآن تريد أن تحصدهم في ساعة واحدة؟ كيف تريد تقتلهم وهم رفاقي وحلفائي وأعواني وأنصاري؟ قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن فيهم في موالي 400 حاسر، أي مال درع، و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة. ثم قال له: إني والله امرؤ أخشى الدوائر. قال له: أنا إنسان خاف من الأيام، صحيح إن يهود بس ما بعرف كيف تنقلب الأيام، يمكن أحتاج إليهم، فمن شان هيك لن أقبل. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال: هم لك، خلص اعمل شو ما بدك. طبعا هو بده يطلق سراحه. قبل ما استمر يا إخوة الإسلام في الموضوع وما جرى بعد ذلك، مشان ما يطول الوقت بدي أقف هنا عند هذه المسألة. أول شيء، هذا أول مرة نذكر فيها عبد الله بن أبي بن سلول. نريد أن نتعرف على سيرته، لأن سيرته لها أهمية كبيرة في التاريخ وأهمية كبيرة في دروس الحاضر والمستقبل. عبد الله بن أبي بن سلول كان قائدا من قادات الخزرج. تعلمون أن الأنصار كانوا يتشكلون من قبيلتين، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج. كان الخزرج أكثر عددا من الأوس، بس هم قبيلتان متكافئتان. كان عبد الله بن أبي، أبو اسمه أبي بن سلول، سلول هو اسم أمه وليس اسم جده كما يظن بعض الناس. سلول هو اسم الأم، أم عبد الله اسمها سلول. فعبد الله كان قائدا من قادات الخزرج، وكان الأنصار يتشكلون من القبيلتين أوس وخزرج، لكن العلاقة بينهما كانت علاقة عداء وتحاسد وحروب دائمة مستمرة كسائر العلاقات بين القبائل العربية. هكذا كان العلاقات بين العرب، يغزو بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعضا. كانت الحروب مستمرة بين الأوس والخزرج، هذا قبل مجيء الإسلام إليهم، وبالذات قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنوات. كان النبي قد بعث عليه الصلاة والسلام، صاروا عدة سنوات، لكن قبل أن يهاجر إليه بخمس سنوات وقعت حرب ضروس بين هاتين القبيلتين أفنت كثيرا منهم، حتى استحر القتل بزعمائهم. إن وقعت حرب عظيمة قبل هجرة النبي عليه السلام إلى المدينة بخمس سنوات، هالحرب مات كثير من الطرفين من قبيلتين عربيتين، وأكثر الزعماء قتلوا بهالحرب. بس شوف حكمة الله عز وجل في أشياء الناس ما تفهموها، الله له فيها حكمة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث رواه البخاري في الصحيح، تقول: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. يوم بعاث هو هذه المعركة اللي جرت قبل خمس سنوات من هجرة على بين الأوس والخزرج، المعركة الخطيرة اللي فني فيها الكثير، كان تسمى يوم بعاث. بعاث هو مكان قرب المدينة، صار القتل بينهم فيه، استحر القتل بينهم في هذا المكان، فسميت المعركة يوم بعاث نسبة للمكان اللي وقع فيه المقتلة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. بتقول كانت هذه المعركة خيرا للإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم. كيف الخيرية فيها؟ تتابع عائشة تقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم، فقدم الله تعالى هذا اليوم لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا في الإسلام. ما معنى كلام عائشة رضي الله عنها؟ عائشة تقول: هذا اليوم كان فيه خير للإسلام. وين وجه الخيرية فيه؟ لما انتهت المعركة وكان قتل كثير من الأوس والخزرج وأكثر الزعماء قتلوا، فشعر من بقي من الناس من القبيلتين شعروا بالتفرق والعداوة بينهم، فكانوا يتطلعون إلى أمر يجمع صفهم ويؤلف بين قلوبهم، كانوا يشعرون بحاجتهم إلى هذا الأمر. فلما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام رأوا أن الإسلام هو الذي يوحد صفهم ويعيد المودة بين القبيلتين. الأمر الآخر، لما قتل أكثر زعمائهم في تلك المعركة شعروا أيضا بحاجتهم إلى قائد يجمعهم ويوحدهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائد الذي به جمع الله تعالى بين قلوبهم. إذا عائشة تقول: كان يوم بعث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، أي بهذا القتل الكبير بينهم شعروا بحاجتهم إلى وحدة الصف حتى لا يفني بعضهم بعضا، وحاجتهم إلى قائد واحد صفهم، فكان هذا في النبي وفي الإسلام عليه الصلاة والسلام. نرجع لعبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله كان قائدا من قادة الخزرج، ولم يصب في غزوة بعاث، يوم بعاث ما كان مشاركا في القتال. كان رجلا عنده اتزان، عنده حكمة، وكان فصيحا طويلا. الله تعالى ما وصفهم في القرآن وصفه بهذا الوصف، يقول تعالى: وإن يقولوا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، كان طويلا. وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي من شدة فصاحتهم، عندهم فصاحة وعندهم طول وجمال. لكن عبد الله بن أبي بن سلول لما مات أكثر الزعماء كان يتطلع أن القبيلتين تجتمع عليه، يصير هو الملك على القبيلتين معا، خاصة أنه لم يشارك في الحروب ولم تتلطخ يده بدم لا الأوس ولا الخزرج، فكان يأمل أن تؤول القيادة القبيلتين إليه ويتوحد العرب في المدينة عليه. وهذا الذي جرى بعد ما انتهت يوم بعاث الغزوة، صار أهل القبيلتين الشباب يتطلعون إلى عبد الله بن أبي بن سلول حتى جاءوا وكلموا أنه نريد أن ننصبك ملكا علينا. بهذه الأثناء لما اتفقوا معه أنه بدنا ننصبك ملكا علينا، بهالأثناء كان مجموعة من الأنصار في مكة يحجون البيت، فسمعوا بخروج النبي عليه الصلاة والسلام، دعاهم للإسلام فأسلموا وبدأ الإسلام ينتشر في المدينة. هؤلاء الشباب اللي بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام يوم العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى والثانية، لما رجعوا إلى المدينة لم يخبروا عبد الله بن أبي بن سلول بأن هناك نبي وبايعناه عليه الصلاة والسلام. ليش خافوا؟ بلك لأن هذا طبعا من ولا حيرضى بالأمر، لأن النبي سوف ينازعه الملك بظنهم أو بظنه. فلذلك لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، عبد الله بن أبي بن سلول بقي على شركه ولم يسلم. من أكثر أهل المدينة كان دخلهم الإسلام، وكان يحقد ويحسد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمه الملك الذي كان سيؤول إليه. هذه المشكلة دائما عند الزعماء، يحاربون الإسلام لأن يروا بأن الإسلام يهدد زعاماتهم وتسلطهم على العباد، لذلك حقد على الإسلام وعلى نبي الإسلام ولم يسلم حتى صارت غزوة بدر بعدها على الإسلام. بدي أذكر هذه القصة وأختم بها إخوة الإسلام حتى ندرك كيف كان عداوة للإسلام ولماذا أسلم بعد غزوة بدر. هالقصة رواها البخاري في الصحيح ومسلم، وجرت قبل غزوة بدر، قبل وقعة بدر جرت هالقصة مع عبد الله بن أبي بن سلول. ماذا جرى؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان قد هجر إلى المدينة والناس بدأت تسلم، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يزور أحد قادة الخزرج اسمه سعد بن عبادة من الذين أسلموا. يقول البخاري رحمة الله عليه يروي عن أسامة بن زيد، يقول أردف ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وأردف أسامة خلفه يريد أن يعود سعد بن عبادة، حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول. إذا النبي عليه الصلاة والسلام راكب على حمار، شوف من تواضعه عليه الصلاة والسلام، ما في حصان ولا بغل، حمار، وأسامة خلفه، يعني اثنين راكبين على حمار وماشي بده يروح يزور سعد بن عبادة، كان بيته شوي بعيد، فهو ماشي كان في مجلس كبير فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا كما ذكرنا أول الإسلام قبل غزوة بدر. يقول أسامة وفي وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين ومن المشركين ومن اليهود. المجلس فيه مسلمين أسلموا وفيه ناس من أهل المدينة ما أسلموا بعد، مشركون يعبدون الأوثان، وفي يهود جالسين كلهم مع بعضهم. وفي المسلمين عبد الله بن رواحة، عبد الله رضي الله عنه أحد المسلمين موجود في المجلس. يقول أسامة فلما غشيت المجلس عجاجة الدبة خمر ابن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا على الحمار وماشي، رأى الناس موجودة مجتمعة، فهنا الحمار طبعا الأرض كلها ترابية ما في زفت، فأثار بعض الغبار. عبد الله يكره النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال له لما إجا شوية غبر منخاره؟ أعمل هيك بردائه على أنفه وقال يا جماعة ما تغبروا علينا، يعني روحوا بقى ما توقفوا، روح كمل طريقك ما توقف، لا تغبروا علينا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ فسلم عليهم ثم وقف ونزل وبدأ يدعوهم إلى الله عز وجل ويقرأ عليهم القرآن. النبي رايح بده يزور واحد مريض عليه الصلاة والسلام، بس هم في مصلحة، في ناس مسلمين مشركين يهود بحاجة للدعوة، فترك الآن زيارة وأخرها قليلا ونزل يدعوهم إلى الإسلام. هذا دور المسلم، فلما قرأ عليهم القرآن ماذا فعل عبد الله؟ عبد الله بن أبي يغلي يشعر يحسد النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال له؟ قال له: إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، ولكن فلا تؤذن به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. ماذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول له بعد ما النبي قرأ القرآن كذا، قال له كلام كثير حلو إذا كان مظبوط، إذا كان مظبوط، بس بنتمنى عليك ما تجي على مجلسنا وتحكينا بهالكلام، إذا كان لابد بترجع بيتك أو على المسجد، هناك اللي بده الإسلام بيجي لعندك على المسجد، بس ممنوع تطلع لبرا تدعو للإسلام. سبحان الله، لما قرأت الكلمة ذكرتني بكلمة لبعض السياسيين عندنا من المسلمين، بيقول لك الدين في المسجد، الدين في المسجد، ما في يطلع لبرا. نفس كلمة عبد الله بن أبي بن سلول، الدين في الجامعة. فهنا وهنا وفهموا القضية في الإسلام، النبي ما لازم هو يدافع فقط، لأنه في يهود وفي مشركين، مفروض المسلمين هن يتحركوا. فهنا قام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كان هو مسلم موجود في المجلس، فرد على عبد الله بن أبي، فقال فأجابه قال: بلى يا رسول الله، اغشنا به في مجالسنا، إنا نحب ذلك. بلو رد على عبد الله بشكل غير مباشر، قال: يا رسول الله بالعكس، قد ما بدك ائتي إلى مجالسنا وانشر الإسلام، نحب ذلك. مش الحرف فقط بين النبي عليه الصلاة والسلام، بين كل الناس، والأنصار لا يتكلمون، الناس يجب أن تتكلم، أن تأخذ موقفا ينصرون فيه الدين. فهنا لما عبد الله تكلم غار له المسلمون، وغار لعبد الله بن أبي بن سلول المشركون واليهود. يقول أسامة: فتثاور فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، أي بلش السباب بينهم والصريخ بينهم حتى كادوا يتقاتلون. يقول أسامة: فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكنوا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما شوف لا يتقاتلوا، قالوا: يا جماعة طولوا بالكم، طولوا بالكم، حتى سكنوا ثم تركهم. نكمل حديث البخاري، يقول أسامة: فتركهم، ثم تركهم صلى الله عليه وسلم، ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، كمل زيارته للمريض. وسعد قائد من قادة الخزرج، بس مسلم، ما مثل عبد الله بن أبي بن سلول السماء أسلم. فما أول ما دخل على سعد، يقول له عليه الصلاة والسلام: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي بن سلول، كانت كنية أبو حباب. قال: ألم تسمع ما قال لي؟ قال: كذا وكذا. قال له: شوف شو قال لي قدام الناس. فهنا سعد، وهنا شاهدنا بالحديث، قال له الكلام طيب، قال له: يا رسول الله، اعفو عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت. ماذا يقول سعد بن عبادة؟ هذا من جماعة عبد الله، من نفس القبيلة الخزرج، بس هذا مسلم. يقول: يا رسول الله اصبر عليه، معلش. يقول هذا يقسم بالله، يقول: والذي بعثك بالحق، لما الله تعالى أنزل عليك القرآن الكريم وجاءتك الرسالة، كنا نحن أهل المدينة بدنا نعمل ملكا علينا، وجبنا الخرز، نظمنا الخرز، نتوجه ملكا علينا، نلبسه التاج، لكن الله أبى ذلك بأن جمعنا عليك، أبى أن يكون هذا ملكا علينا، جمعنا الله عليك فشرك بذلك، أي مات غيظا لما شعر أنك سلبته الملك الذي كان سيؤول إليه، فهذا الذي يدفعه إلى أن يفعل ما يفعل. إذن هذا السبب بيّنه سعد بن عبادة بالرواية الصحيحة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام، رواية طويلة، بدي أخذ آخرها إن شاء الله حتى لا أطيل. يقول فلما أسامة يقول فلما غزا رسول الله عليه السلام بدرا قريشا وقتل الله به صناديد قريش، هنا يقول عبد الله بن أبي ومن معه من المشركين هذا أمر قد توجه، فبايعوا رسول الله على الإسلام وأسلموا. إذا بقي عبد الله عدوا للإسلام مع اليهود مع المشركين حتى صارت غزوة بدر. لما صارت غزوة بدر هنقوي المسلمون، صار لهم شوكة وقوة وانتشرت الأخبار بكل الجزيرة مسلمين صار لهم جيش قوي. فهون ماذا فعل عبد الله؟ قال لهم هلأ يا جماعة صار بدنا نأسلم، صار بدنا نأسلم. انتهت رواية البخاري. طيب ليش بده يأسلم؟ لماذا بده يأسلم مع أنه ما زال يكره الإسلام ويكره النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليش بده يأسلم؟ لأن فهموا المسألة، الآن ما عاد يستطيع أن يواجه الإسلام علنا، صار المسلمين عندهم جيش قوي يبطشون به، ولكن يكره الإسلام فأعلن إسلامه نفاقا وكذبا، بس في باطنه يبطن الكفر والحسد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا أمر قد توجه، الآن ما بقى لنا مفر، لازم نعلن إسلامنا، ولكن في الحقيقة هم يبطنون الكفر. لذلك هذه القضية أختم بها يا إخوتي، اليوم النفاق لم يظهر إلا وقد قوة الإسلام. في مكة كان المسلمون مستضعفين، ما كان في نفاق، بالعكس كان الناس تتخفى بإسلامها. النفاق بمعنى إنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا ما يظهر في مكة، لأن بالعكس كان المسلمين مستضعفين، إذا أسلم حين يخفي إسلامه، مش يظهر الإسلام ويبطن الكفر. متى يظهر النفاق؟ إذا كان في قوة للمسلمين، بيخافوا الناس من المسلمين، بيصير لك أنا مسلم يا أخي بس ما بيكون مسلم. طيب اليوم لماذا يظهر النفاق في حياتنا مع أنه لسنا أقوياء؟ المسلمين منهم أقوياء، لماذا ظهر النفاق في حياتنا؟ شوف اليوم بهالأسبوع ثلاث سمعات سمعنا أمين عام حزب الله بيقول لك أنا أدافع عن الإسلام، أمين عام حزب الله لك أنا بدافع عن الإسلام، اللي جماعته يقتلون المسلمين في سوريا وفي العراق، يقتلون النساء والأطفال ويهجرون أهل سوريا السنة، لك نحن ندافع عن الإسلام. أوباما بيقول لك الإسلام، بيقول لك المتطرفون لا يمثلون الإسلام، يعني أنا بغار على الإسلام. أوباما يقول لك بغار على الإسلام وأنا عم قاتل المتطرفين، بس وأظن عم قاتل الإسلام. طيب ليش هؤلاء ينافقون؟ ليش ما بيقول حزب إيران والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليش ما بيقولوا نحن ضد أهل السنة علنا؟ لماذا لا يظهرون الحقيقة؟ لماذا لا يقولون نحن مع الأمريكان ضد أهل السنة كما هو الواقع في العراق في سوريا وفي كل مكان؟ لماذا لا يظهرون نحن حلفاء أعداء الإسلام ضد أهل السنة؟ لماذا لا يعلنون ذلك؟ نقول نحن النفاق لا يظهر وقت قوة الإسلام، لما في أن قوة، لماذا إذن يظهرون نفاقهم؟ لماذا لا يصرحون بنواياهم؟ ليش ما بيقولوا نحن حقيقة مستعدين نكون مع أمريكا ومع إسرائيل ضد أهل السنة وهذا اللي يجري؟ لماذا لا يفعلون؟ لا يفعلون، انتبهوا لماذا؟ لأنه في كثير مسلمين سنة نايمين ما نفهمين القضية، فبيقول لك إذا قلنا علنا أن احنا ضد أهل السنة فهؤلاء سوف يستيقظون ويتعصبون لسنيتهم، ونحن بنندل نايمين مشان هيك منافق عليهم، ونقول لهم نحن من ضد أهل السنة، نحن ضد من يقال، نحن ضد من يريد الاعتداء على الأسد اللي هو مقاوم، من يعتدي على محور الممانعة والمقاومة. لسنا ضد أهل السنة، ضد من يعتدي على محور الممانعة والمقاومة، يخدعون الناس بهذه الشعارات ولا يظهرون الحقيقة حتى لا يستيقظ أهل السنة. تقول الأمريكان، الأمريكان ما بيخافوا منا كلياتنا لو اجتمعنا، لماذا؟ حتى الأمريكان بيخافوا كما قال جورج بوش مرة أنه هذه حرب صليبية، حربهم ضد بالعراق وبسوريا وفي كل مكان، ما يجرؤ أن يقول هذه حرب صليبية كما قال مرة جورج بوش بغبائه، ثم دغري راجعوه المستشهرين اللي عم بعيونك شو حمار، شو بتقول؟ شو عم تقول؟ حرب صليبية؟ هلا كل مسلمين بيفيقوا، وحتى حكام العرب بيستحوا ما قالوا نعاني ويوقفوا معك بيخافوا من شعوبهم. شو عم تقول؟ فقال لا أنا ما أقصد حرب صليبية. رجع عنها باليوم الثاني قال ما أقصد حرب صليبية بس هي حرب صليبية. وحكام العرب لماذا لا يظهرون الأمر؟ الأمريكان يريدون حربا صليبية، الجمهورية الإيرانية يريدون حرب فارسية ضد أهل السنة ضد العرب. حكام العرب بس يريدون الملك مثل عبد الله بن أبي بن سلول، يكرهون الإسلام لأنه يريد أن يستلبهم الملك. لذلك يقولون للناس يا أخي الإسلام في المسجد، شو بتكون نبني لكم مساجد وأحلى مساجد ومكافآت للدعاة اللي بتكون، بس اوعى تقربوا على الملك. فحربهم على الإسلام هذه المقصود بها، أنه يبقى الإسلام محصورا في المسجد لا يتعدى كما قال عبد الله بن أبي بن سلول. لذلك لكن هذا العداء للإسلام، بس هؤلاء كانوا كلهم منفردين، يعني هؤلاء عم بيحاربوا أهل السنة منفردين، والأمريكان عم بيحاربوا الإسلام منفردين، حكام العرب عم بيحاربوا الإسلام منفردين. للأسف أقول إخوة الإسلام أخطاء شبابنا وبعض التطرف من بعض الشباب جمع هؤلاء كلهم علينا، صاروا كلهم حرب علينا. صار الآن تجد حكام العرب يجلسون على مائدة واحدة مع الإيرانيين مع الأمريكان، بالله بدنا نحارب التطرف اللي جمعهم بعض الأعمال البشعة اللي قام بها بعض الشباب، فأعطاهم مبررا أن يجتمعوا علينا. وللأسف خبت صوت أهل الحق، الإسلام المعتدل الصحيح جاء به النبي عليه الصلاة والسلام خبت صوته. ليش؟ لأن صرنا إذا بدنا نحكي نريد الإسلام ليس في المسجد فقط في كل مكان، بلك يعني تريد تكون متطرفة مثل هؤلاء وأولئك. فهؤلاء أعانوا على حرب الإسلام دون أن يشعروا. لذلك لابد يا إخوي أن نقف هذه اليوم أيام فتن، أن نؤمن بالحق ونعتقده وننصر دين الله بقدر ما تستطيع، باليد، بالكلمة الطيبة، بالدعاء، بأي شيء تستطيع أن تنصر دين الله فافعل، ولا يؤتين الإسلام من قبلك. أقول قولي هذا وأستغفره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.